بسم الله الرحمن الرحيم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا من القاهرة لننير مصباحا جديدا من مصابيح البيوت. النهاردة فقرات متنوعة وإن شاء الله تبقى وجبة دسمة، لأنها بنحاول نلقي من خلالها الضوء على أهم الأحداث اللي بتجري من خلال فقرة بين السطور اللي هتكون إن شاء الله أول فقرة، ثم هيكون موعدنا مع فقرة جميلة جدا هنناقش فيها قضية من القضايا اللي بتهم الأسرة جميعا. هي الفقرة دي هنضم فيها ليا الأستاذ الداعية صاحب الطلعة البهية الأستاذ فتحي عماد الشبراوي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في حديثنا حول مشاهد وأهوال يوم القيامة، وكنا في آخر درس لنا تكلمنا كم يبلغ طول هذا اليوم، وبينا أن هناك سورا من القرآن الكريم إذا صر الإنسان أو أراد الإنسان أن ينظر إلى يوم القيامة فعليه بقراءة هذه السور التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه علامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذه السور الثلاث في كتاب ربنا تبارك وتعالى إن قرأها الإنسان قراءة معها قراءة التفسير، يعني قراءة هذه الآيات مع مراعاة أن يقرأ تفسير هذه السور في القرآن، لأننا للأسف الشديد لسنا في اللغة العربية في نفس المكانة من الفهم لما كان عليه السلف والعرب قديما، فنحن بسبب العجمة التي دخلت علينا في العربية وبسبب الكثير من الألفاظ واللغات التي أصبحت اللغة العربية الآن مهجنة بها ومختلطة بها، فأصبحت ألفاظ اللغة العربية بالنسبة لنا لا تؤثر فينا كما كانت تؤثر في هؤلاء الذين كانوا يعيشون في وقت نزول القرآن عليهم. لذلك يجب علينا إن أردنا أن نحقق هذا الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن نرى يوم القيامة رأي العين، فإذا أردنا أن نرى هذا المشهد رأي العين علينا أن نقرأ سورة إذا الشمس كورت، وسورة إذا السماء انفطرت، وسورة إذا السماء انشقت، ولكن مع مراعاة قراءة التفسير والاستماع بقدر ما نستطيع من العلماء والدعاء الذين تكلموا حول وصف يوم القيامة وحول تفسير هذه السور الكريمة العظيمة في كتاب رب العالمين، ليتحقق لنا فعلا ويقينا كيف يكون شكل يوم القيامة. ولكن أقول لك أن يوم القيامة أيضا يكون أكثر مما تقرأه وتسمعه بكثير، لأن ليس الخبر كالمعاينة، ليس ما تسمعه كما تراه بعينك. كثير من الناس يقعون في المعاصي والذنوب ويخالفون أوامر علام الغيوب، الله عز وجل عاتبهم وقال: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ فمثل لنفسك وقد بعثت من قبرك مبهورا من شدة الصاعقة. تخيل يوم القيامة بعد أن وضعت أنت في قبرك سنوات عديدة، يوم القيامة عندما نفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث، تخيل نفسك في هذا المشهد. انسى تماما أنني جالس الآن معك في المسجد وأكلمك وأحدثك، لا، أنا بقول لك تخيل نفسك في هذا المشهد. تخيل نفسك وقد بعثت من قبرك مبهورا من شدة الصاعقة، شاخص العين نحو النداء، نداء إسرافيل، وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم، وقد أزعجهم الرعب مضافا إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر. تخيل نفسك في هذا المشهد والله تبارك وتعالى يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ حيث أغلقت الأبواب عليك ولم يراك الناس، وأرخيت عليك السطور وسترت عن أعين الناس فلم يراك أحد، فاستترت عن الخلائق فقارفت الفجور وظننت أن يوم الفصل بعيد، تجرأت على معصية الملك الواحد الأحد العزيز الحميد، تظن أنه لما لم يراك أحد من الخلق أن الله عز وجل لا يراك؟ حاشا وكلا سبحانه، إنه تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. قال الله رب العالمين: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فأكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر في صميم قلوبهم، ولم يتمكن الإيمان باليوم الآخر من سويداء أفئدتهم، ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء. عندما يأتي فصل الصيف قبل أن يأتي، يستعد كل واحد منهم بتجهيز المراوح والمكيفات وغيرها، ويستعد بشراء الملابس التي تكون عليه لا تشعره بحر الصيف، ويستعد بأمور شتى مختلفة ومتنوعة. وإذا جاءه فصل الشتاء ببرده وبزمهريره، يستعد قبل أن يأتي فصل الشتاء بشراء المدفأة وبشراء الملابس الثقيلة وبشراء كذا وكذا. إذن هو يستعد قبل فصل الشتاء لفصل الشتاء، ويستعد قبل فصل الصيف لفصل الصيف. إذن فقد استعد كامل استعداده بقدر ما يستطيع وبقدر ما أوتي من قوة أو مال أو علم أو معرفة أو ثقافة أو كذا وكذا لهذا الفصل الذي يأتيه. لكن السؤال: هل استعد كل منا ليوم القيامة، يوم الفصل، كما يستعد أحدنا لفصل الصيف أو فصل الشتاء؟ لذلك فأكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر في صميم قلوبهم، ولم يتمكن من سويداء أفئدته. إنسان إن رأيته يدخن فسألته: لماذا تدخن؟ يقول لك: ادعو الله لي أن يتوب الله علي، فأنا صاحب ذنب، فإن سألته سؤالا وقلت له هل أنت تؤمن بأن هناك يوم آخر وأن هناك جنة وأن هناك نار وأن الله عز وجل يحاسب المذنبين على ما أذنبوا، فيقول لك نعم أنا أوقن بهذا ومؤمن بهذا ومصدق بهذا وليس عندي في هذا شك. فإن كان عنده في هذا يقين وليس عنده فيه شك، فلماذا إذن يصنع تلك الذنوب التي تؤول به في النهاية إلى النار؟ إذن هذا ليس في الحقيقة تصديق، بالبلدي باللغة العامية يعني بالدرجة، لما نيجي نقول للواحد أو امرأة أو فتاة أنت متبرجة ليه يا بنتي؟ أنت مش عارفة أن التبرج حرام؟ تقول لك عارفة أنه حرام. طب أنت مش عارفة ان ده يعصي ان كده ده معصيه لربنا؟ تقول لك عارفه ان ده معصيه لربنا. طب يا بنتي انت عارفه ان في نار في الاخره؟ تقول لك عارفه ان في نار في الاخره. طب امال اللي بتعمليه ده ازاي؟ امال اللي بتعمليه ده يوديكي نار. يبقى هل ده فعلا تصديق بوجود النار؟ ده تصديق نظري. بالضبط انا بضرب لهذا المشهد مثال بانسان وضعت له طعام فيه سم وطعام ليس فيه سم، وأخبرته وقلت له هذا فيه سم وهذا ليس فيه سم، إذن أصبح عنده علم. ماذا تقول عن هذا الإنسان إن مد يده للطعام الذي فيه سم؟ هو عنده علم به، لكن هل فاد علمه؟ هل علمه هذا أفاده في شيء؟ الجواب لا. كذلك هذا الإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى عنده علم بأن المعصية مآلها في النهاية للنار، وهو عنده علم بأن النار موجودة وأن الذي يذنب يعذب فيها إن لم يرحمه الله. طب بتعمل الذنوب ليه؟ يبقى ده مش دليل تصديق. يبقى التصديق الحقيقي، التصديق الحقيقي هو الذي يجعل الإنسان فعلا يعمل العمل الذي يصدق هذا العمل كلامه ومعتقده. يعني إبراهيم عليه السلام لما جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى بذبح ابنه إسماعيل، والأمر كان في الرؤيا في المنام، خرج إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فماذا صنع إسماعيل؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. ركز بقى معايا في المشهد اللي جاي. الله عز وجل لما قام إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، ربنا قال لإبراهيم قال له إيه؟ صدقت الرؤيا. إمتى قال له صدقت؟ لما فعل، مش لما أخبر ابنه. يبقى لما حول الأمر من مسألة نظرية إلى واقع عملي، يبقى التصديق مش بالكلام، مش ان انت تقول انا مؤمن ومصدق ان في جنة وفي نار، لا، التصديق في العمل. لذلك امتى ربنا سبحانه وتعالى قال لابراهيم قد صدقت الرؤية؟ لما وضع السكين على رقبة ابنه، فاكثر الناس لم يدخل الايمان باليوم الاخر صميم قلوبه ولم يتمكن من سويداء افئدته، ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم بحر جهنم وزمهريرها مع ما تكتنفه من المصاعب والأهوال. لأن النار مش بس فيها برد، فيها زمهرير وفيها حر وفيها نار بتلفح، لا، دي فيها حيات وفيها عقارب. بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم. وده السبب اللي بيجعل كثير من المسلمين تتعجب لما تجده مسلم مصلي ويعمل معاصي. طب بيعمل معاصي ازاي وهو راجل بيصلي؟ تلاقيه مسلم وبيصلي وبيرتشي، مسلم وبيصلي وبيسرق، مسلم وبيصلي وبينظر للحرام. فانت بتستغرب ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب المفروض دي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا. ليه؟ لماذا لا تنهى؟ لأنه حولها واقع نظري مش واقع عملي. هو ده السبب اللي بيخلي كتير من الناس يعمل ذنوب ومعاصي رغم انه ما بيسيبش الصلاة وما بيسيبش صلاة في المسجد. فما تستغربش ليه بيصلي وهو في الصلاة علبة السجائر في جيبه؟ عشان عنده قضية الإيمان باليوم الآخر قضية إيمان نظري، ثقافة، مش واقع عملي، مش تطبيق عملي عليه على نفسه في حياته. ومن أخبر بأن ما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه الذي أخبر صدقت، ثم مد يده ليتناوله، كان مصدقا بلسانه مكذبا بعمله، وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان. فتفكر في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث من قبورهم خوفا من هذه الصعقة وانتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة، وأنت فيما بينهم منكسر كانكسارهم، متحير كتحيرهم، بل إن كنت في الدنيا من المترفين والأغنياء المتنعمين فملوك الأرض في ذلك اليوم أذل أهل الأرض وأذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم، يوطؤون بالأقدام مثل الذر. الناس في أرض المحشر يطؤون هؤلاء الأغنياء المتكبرون المتجبرون على الناس، يطأ كل الخلق كلهم يطؤون هؤلاء بأقدامهم كأمثال النمل، كأمثال الذر، كأمثال الهباء ذرة التراب. يعني لا يهتمون بهم ولا يشعرون أصلا بهم، لأنهم في الدنيا كانوا متكبرين على الخلق، فالآن الخلق يطؤونهم بأقدامهم لا يشعر الخلق بهم. وعند ذلك تقبل الوحوش من البراري ومن الجبال منكسة رؤوسها مختلطة بالخلائق بعد توحشها، بعدما كانت وحوش تفترس أصبحت ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بها، لم ترتكب ذنب، وهي ليست حيوانات مكلفة وليست مخلوقات مكلفة، عليها ثواب وعقاب، ولكنها تأتي يوم القيامة منكسة رؤوسها خافضة رؤوسها من الذل من الخوف من عقوبة ربها. ولكن حشرتهم شدة الصعقة وهول النفخة، وشغلهم ذلك عن الهرب من الخلق والتوحش منه، وذلك قوله تبارك وتعالى وإذا الوحوش حشرت، تحشر الوحوش مع الناس يوم القيامة. فانظر يا مسكين في هول ذلك اليوم وشدته، فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد وهذا المكان وهذه الأرض تناثرت من فوقهم نجوم السماء وطمس ضوء الشمس والقمر فانطفأت وأظلمت الأرض لخمود سراجها، فبينهم كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها 500 عام، والملائكة قيام على حافتها وأرجائها، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك ويا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها، ثم تنهار السماء وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان. السماء تذوب كما تذوب الفضة وتصبح سائلة، وصارت السماء كالمهر، وصارت الجبال كالعهن، واشتبك الناس كالفراش المبثوث وهم حفاة عراة مشاة. فالمقصود هذا اليوم تصبح السماء مذابة وتسيل كالفضة المذابة، يخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان، وصارت السماء كالمهر، وصارت الجبال كالعهن، واشتبك الناس كالفراش المبثوث وهم حفاة عراة مشاة يقفون على أقدامهم 50,000 سنة. اليوم الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. اليوم الذي قال الله عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة يا له من يوم، إنه اليوم الذي يقبض فيه الحق تبارك وتعالى الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه، كما قال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل لقد أخبر الله تبارك وتعالى عن كيفية طي السماوات يوم القيامة فقال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن يهوديا جاء للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله، وفي رواية: فيأخذهن بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وإنه اليوم الذي تتفجر فيه البحار وتشتعل فيه نارا، وإذا البحار فجرت. تخيل البحر، جميع البحار في الكرة الأرضية والمحيطات تتفجر كالبراكين تنفجر، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت. بل وتنسف في هذا اليوم الجبال الراسيات الشامخات وتصبح الجبال كثيبا مهيلة ككثبان الرمل. هذه الصخور التي في الجبال الثابتة الراسخة تصبح كذرات الرمال تطير في الهواء بعد أن كانت حجارة صماء. يقول رب الأرض والسماء: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. بل إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها، يزيل الله عز وجل هذه الجبال عن مواضعها وعن أماكنها رغم أنها هي التي تثبت الأرض. فالله تبارك وتعالى يقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تبارك وتعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا لا يصبح لها وجود. حتى هذه السماء الجميلة التي تسعد القلوب والعيون برؤيتها فإنها يوم القيامة تضطرب اضطرابا عظيما وتمور مورانا وتنشق. قال الله: إذا السماء انفطرت. قال الله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. فتصبح السماء واهية ضعيفة غير متماسكة، ليست قوية، ليست ثابتة، ليست متماسكة، فتنشق. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية تسقط على الناس. أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب، وتأخذ السماء في التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها. فطارة تصبح السماء حمراء وطارة تصبح صفراء وأخرى خضراء ورابعة زرقاء، كما قال رب الأرض والسماء: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. حتى هذه الشمس التي جعلها الله سببا من أسباب الحياة تمد الناس على الأرض وتمد الكائنات الحية بدرجة الحرارة المناسبة وبالضوء المناسب، فإنها تجمع هذه الشمس يوم القيامة تجمع وتقور وتذهب، يذهب منها ضوءها كما قال ربها: إذا الشمس كورت. بل وهذا القمر الذي نراه في أبهى وأجمل صورة ويأنس به المسافرون فإنه يخسف ويذهب ضوءه ويطفأ فيصبح الليل سوادا حالكا ليس فيه ضوء ولا أحد فيه يرى أحد. قال الله تبارك وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر. وهذه النجوم التي تزين السماء فإنها تنكدر وتتناثر كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وقال تبارك وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. فيا له من يوم ما أصعبه. تخيل هذا الذي يحدث للجبال وللأرض وللسماء وللشمس وللقمر وللنجوم وللكواكب، هذا الذي يحدث لهذا الكون، فما ظنك بالإنسان الذي هو ليس في قوة الجبال وليس في ارتفاع وعظمة وبناء قوة السماء؟ فنسأل الله رب الأرض والسماء أن يربط على قلوبنا وأن يرزقنا الأمان في يوم الفزع الأكبر. فاستعد يا مسكين لهذا اليوم، استعد لهذا اليوم العظيم شأنه، المديد زمانه، القاهر سلطانه، القريب أوانه، يوم ترى السماء فيه قد انفطرت والكواكب من هوله قد انتثرت والنجوم الزواهر قد انكدرت والشمس فيه قد كورت والجبال قد سيرت والعشار قد عطلت والوحوش قد حجرت والبحار قد سجرت والنفوس إلى الأبدان قد زوجت والجحيم قد سعرت والجنة قد أزلفت والجبال قد نسفت والأرض قد مدت يوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالها وأخرجت الأرض فيه أثقالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة يوم ترش فيه الأرض رشا وتبث فيه الجبال بثا فكانت هباء منبثا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تنسف فيه الجبال نسفا فتترك قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يوم تتشقق فيه السماء فتكون وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يوم يمنع فيه العاصي من الكلام ولا يسأل فيه عن الإجرام بل يؤخذ في هذا اليوم الإنسان بالنواصي والأقدام يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ما قدمت وأخرت يوم تخرص فيه الأنس وتنطق فيه الجوارح يوم تشيب فيه الأطفال يوم شيب ذكره سيد المرسلين إذ قال له الصديق أبو بكر رضي الله عنه يوما أراك قد شبت يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواتها وهي الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت هذه الصور إن قرأتها فإنها شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أوانه فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اغتررت بربك الكريم أنه لما رآك على معصية سترك أنه لما رآك فرطت في أوامره حلم عليك وصبر عليك لماذا اغتررت برحمته ولماذا اغتررت بستره ولماذا اغتررت بعفوه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كان قادرا ولا زال سبحانه على أن يركبك في صورة أي مخلوق آخر غير الإنسان لكنه شرفك وكرمك فلماذا اغتررت ولماذا عصيت ولماذا على مخالفة أوامره تجرأت ولماذا على خلقه وعبيده وعباده تكبرت فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت عليك السطور واستترت عن الخلائق فقارفت الفجور فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك فالويل كل الويل لنا معشر الغافلين يرسل الله لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ثم يعرفنا رب العالمين قرب يوم القيامة فيقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا، فلا نتدبر معانيه ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه، ولا نستعد للتخلص من دواهيه، فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يدركنا الله بواسع رحمته. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور، وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف السحاب وقلبه مذعور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. ثم في هذا اليوم تأتي جهنم للناس في أرض المحشر، تأتي جهنم لتحرق الناس. تأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة وقاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا 50,000 سنة على أقدامهم لا يأكلون أكلا ولا يشربون شربا ولا يستظلون في ظل، ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجثت الأمم كلها على الركب، حتى أشفق الأتقياء من سوء المنقلب وخرج المنادي من الزبانية قائلا أين فلان ابن فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل المضيع عمره في سوء العمل، فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه في قعر الجحيم ويقولون له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأسكنوه دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم ومستقرهم فيها الجحيم، الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، فقد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فتقول لهم الزبانية: هيهات هيهات، لا خروج لكم من دار الهوان. فلا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف، فهم في غرقى في النار، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل، فهم يتجلجلون في مضائقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها، تغلي بهم النار كغلي القدور، ويهتفون بالويل والعويل والثبور، ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم، ويتفجر الصديد من أفواههم، وتنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كسرت عظامهم وجتعت آذانهم وأعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم، وجميع بين نواصيهم وأقدامهم، وهم يمشون على النار، يمشون عليها لا بأقدامهم ولا حبوا بأيديهم وأرجلهم، ولكن يمشون على النار بوجوههم، ويطؤون حسك الحديد وأشواك الحديد بأحداقهم وأعينهم، فلهيب النار صار في بواطن أجسادهم، وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. هذا ليس كل عذابهم، بل هذا بعض جملة أحوالهم. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق ويقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يؤتى بجهنم، يعني يؤتى بجهنم يوم القيامة، والناس في أرض المحشر واقفين، تأتي جهنم على الناس في أرض المحشر، يؤتى بجهنم، يؤتى بها تجرها الملائكة وتربطها وتقيدها بسلاسل، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، يعني 70,000 مكان تربط منه النار، تقيد منه النار بالسلاسل، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. فيا له من مشهد مهيب تتفطر منه القلوب، فإذا جيء بجهنم لا يبقى ملك مقر ولا نبي مرسل، إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. تأمل معي هذه الحسرة الشديدة لكل من فرط في حق الله تبارك وتعالى أو رأى جهنم، فإنه يصرخ ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. كلمة يقولها كل مفرط في الصلاة، وكل من عق والديه، وكل من ظلم العباد، وكل من حارب الله تبارك وتعالى، وتقولها كل من تركت حجابها وخرجت سافرة متبرجة ناسية قول ربها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، وناسية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما أو لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهم الحكام الظلمة والشرطة الظالمة التي تضرب الناس. والصنف الثاني: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أما آن الأوان يا أختاه أن تلبسي حجابك ليكون لك حجابا من النار؟ أما آن الأوان لتلبسي لباس الستر والعفاف وتنقاضي لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكوني من أهل النار الذين أخبر عنهم النبي المختار في الحديث الذي ذكرناه؟ إنها كلمة في أذن كل فتاة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر: يا أختاه أنقذي نفسك من النار قبل أن تصرخي وتقولي: يا ليتني قدمت لحياتي. كلمة أقولها لكل من هو مسؤول عن فتاة، أخته، ابنته، زوجته، أقول له قبل أن تأتي أنت يوم القيامة وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فمن الآن فصاعدا قدم لحياتك وحجب نسائك وراقب الواحدة منهن، هل أطاعت ربها أم عصت ربها، فضلا عنك أنت نفسك كيف حالك مع ربك، حتى لا تأتي يوم القيامة يقال لك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، حتى لا تأتي أنت فتقول: يا ليتني كنت ترابا، حتى لا تأتي يوم القيامة وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي، حتى لا تأتي يوم القيامة وتقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فها هي الفرصة أمامك فتوب، وها هي الفرصة أمامك فتوبي إلى الله، وأسرع الخطى، ولسان حالك ولسان حالك أنت أيضا يقول: وعجلت إليك رب لترضى. واسجدي بين يدي الله عز وجل واطلبي منه المغفرة والرحمة، فهو القائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويا من تظلم وتتجبر ولا ترحم خلق الله ولا تتواضع لخلق الله، لا تنسى هذا المشهد المهيب عند مجيء جهنم، فتب إلى الله وتحلل من المظالم قبل أن تصرخ وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فتندم حيث لا ينفع الندم ولا تدفع النقم، فيقال لك ساعتها: الآن وقد عصيت قبله. ومع كل هذه الأهوال والكربات التي ذكرنا، لكن هناك صنف ما أعظمه من صنف من خلق الله، نسأل الله أن نكون منهم، إنهم في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. مع مع كل هذه الأهوال والقربات فهناك صنف من أصناف خلق رب الأرض والسموات، صنف كريم يكون في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والإظلال في عرش الرحمن أحبة الكرام ليس مكسورا على السبعة المذكورين في الحديث الذي ذكرناه، بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم أنهم يكونون في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. وفي الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إنسان عليه دين لك، فإن أنظرته وأخرت سداد الدين، أو وضعت عنه الدين ولم تأخذ منه الدين الذي عليه لأنه إنسان لا يستطيع أن يقضي دينه، يظلك الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وغيرها وغيرها الأحاديث الكثيرة التي تشير إلى أن ظل عرش الرحمن تحته أصناف غير هؤلاء السبعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا من الذين يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.